السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا الأحبة. جلد نتفليكس مستمر، ما زلنا مستمرين في كشف أسرار وحقائق هذه المنصة الإعلامية أو الفنية. وصراحة لا أحد يقول لي يا شيخ إيش دخلك فيها مثل هالمواضيع، لا، أنا أتقرب إلى الله عز وجل بالحديث عن نتفليكس وكشف أسرار هذه المنصة ومعرفة ماذا يدور. والله يعني احنا مقصرين جدا للأسف الشديد، يعني احنا كما قلت في الحلقة السابقة جمعياتنا الاجتماعية، الوزارات المعنية بالتربية والتعليم، معنية بالشؤون الاجتماعية، في سباق عميق، وهذا شيء غريب. هناك منصة إعلامية قوية، وأنا الحلقة الماضية ذكرت بعض الأرقام تستهدف عقول شبابنا وبناتنا، ما في لا دراسات ولا مقالات ولا كتب ولا إحصائيات ولا أرقام. أمر مخيف. إحنا يعني ما نستبعد نستيقظ يوم من الأيام ونشوف بلاوي ونشوف مصائب نبي نعالجها، ما نقدر، لأن خلاص يعني بيكون قد مضى وقت طويل. أنت كنت سواء مع أو ضد، بس عط نفسك مهلة أنك تقرأ، أنك تطلع، أنك تشوف أرقام، تشوف إحصائيات. ما يكون احنا ماشيين بهالطريقة ونستيقظ على مشاكل اجتماعية كبيرة للأسف الشديد. انا في الحلقة الماضية الحمد لله ذكرت يعني العرب للأسف الشديد المسلمين ما شفت اي احصائيات ولا ارقام وكذا، بحثت عنها في مواقع غربية ووجدت بعض المقالات وبعض الدراسات وبعض التقارير الصحفية، وضعت روابط لبعض المصادر في الحلقة الماضية، وأيضا في هذه الحلقة بضع لكم بعض هذه الروابط تستفيدون منها. وثقوا تماما المعلومات اللي أنا بذكرها في هذه الحلقة أو في سلسلة إن شاء الله الحلقة الماضية سويت وهذه الحلقة، وبستمر بإذن الله في الحديث عن نتفليكس. هذه الأمور لن تجدوها في مكان ولا في كتاب ولا في مقالة للأسف الشديد. مو شيء أفتخر فيه، بس هذه المشكلة يعني، لكن أنا أحاول أجمع لكم قدر المستطاع. يعني كل هذه المعلومات موثقة، بعضها كما ذكرت في المقالات، وبعضها استقراء عن طريق بعض الأعضاء في الفريق الذي معي، يعني استقرأوا هذه المنصة واستخرجوا لي ببعض هذه المعلومات. فالوضع خطير، وأنا من هنا يعني أعلق الجرس وأدق ناقوس الخطر، والله المستعان. ولو تلاحظون أن أكثر من انتقد نتفليكس أو تكلم عنها في مجتمعاتنا العربية كلهم حديثهم عن الجنس في مثل هذه المنصة والمناظر الإباحية والشذوذ، كلها قضايا جنسية. أنا إلى الآن ما تكلمت عن هذه النقطة لا في الحلقة الماضية ولا في هذه الحلقة، يمكن بسوي حلقة خاصة، يعني هذه جزء من المشكلة، مو كل المشكلة المناظر أو المقاطع الإباحية، هذه جزء من المشكلة. نتفليكس أيها الأحبة قاعد تغير سلوكيات المشاهدين، خاصة تستهدف المراهقين، وإحنا في الحلقة الماضية ذكرنا كيف النسبة ارتفعت من 33 إلى فوق 50، أكثر من نصف الآن اللي يتابعون هم المراهقين، وفي قسم خاص الآن للشرق الأوسط للدول العربية. تأثير نتفليكس على سلوكيات المراهقين هذا أمر مخيف. شوفوا ركزوا معي، الأعمال السينمائية الغربية عامة، أفلام ومسلسلات نتفليكس وغيرها، تقدم أبطال القصة على أنهم يعيشون لوحدهم، وهم وحدهم الذين يفهمون الحياة، وليسوا بحاجة لتكوين عائلة حتى يكونوا سعداء، بل في مثل هذه الأعمال يعتبرون الأسرة والأولاد والزوجات عائق الزوجية والأولاد والأسرة، هذا عائق لتحقيق أهدافك. نلاحظ هذا في أبطال القصة، مش شخصيات الثانوية، لا، بطل القصة هو عنده مشكلة مع أسرته، مشكلة مع أولاده، مشكلة مع زوجته. كيف هذا الأمر سيترك الأثر في نفوس المراهقين؟ النساء خاصة تتأثر الشابة المراهقة بهذه الشخصيات التي يصورونها بأنها امرأة قوية وامرأة مستقلة وفتاة تحقق الاكتفاء الذاتي، فهي تتمرد على المجتمع غدا، تتمرد على الأسرة، تتمرد على الزوج، ويصورونها على أنها امرأة قوية ليست بحاجة إلى رجل، ليست بحاجة إلى أب، وليست بحاجة إلى عائلة، ليست بحاجة إلى وسط اجتماعي يحتويها ويحميها. أفلام نتفليكس ومسلسلات نتفليكس وعموما الأعمال الدرامية الغربية تطرح فكرة الاستقلالية، فهذه فكرة غالبا تكون مسيطرة على الأعمال الغربية وتطبيق خاطئ، استقلالية بتطبيق خاطئ قد يناسب مجتمعاتهم ما أدري، إلى درجة أنهم يسوقون فكرة إخراج الأولاد من منازلهم بمجرد أن تصل أعمارهم إلى 18 سنة. كل الأفلام أيها الأحبة، كل الأفلام الآباء يطردون أولادهم إذا وصلوا إلى مرحلة 18 سنة، لأن هذا الأصل عندهم. بل هناك فيلم فكرته على أن في ولد ساكن مع أمه وأبوه حتى وصل عمره 30 سنة، وكل المحيط والزملاء والجيران مستغربين شلون 30 سنة وللحين ساكن معاكم. فكرة الفيلم قائمة كلها على أن الأب والأم يحاولون إخراج ابنهم من بيتهم، تخيلوا. وهكذا تسحق قيم الأسرة من عقول الشباب والمراهقين، فيصبح المراهق شاذ الأفكار، مشوش الذهن، يصارع الحياة ومشكلاتها لوحده. في هذا السن هو أكثر ما يحتاج إلى أن يكون بجنب والديه، أمه على يمينه والده على يساره، وينقلون الخبرة الحياة ويساعدونه ويدعمونه. لا بالإكراه، لا أنت خلاص كبرت، خلك بروحك، ما في حولك أحد. وهو بطبيعة الحال هذا الشاب والمراهق الصورة النمطية في هذه الأعمال أنه لا يسمع كلام والديه، متمرد على قيم الأسرة، مع على مبادئهم وقيمهم متمرد. فتصبح نصائح الوالدين بالنسبة له لا تتماشى مع ما رسخ في ذهنه من قناعة خاطئة. أفلام نتفليكس ومسلسلات نتفليكس وغيرها من الأفلام الغربية هي أفلام عقوق، تعلم الأولاد العقوق، عقوق. وأنا الآن أطرح السؤال عليكم، من يشاهد مثل هذه الأفلام يكتب في التعليقات هل هذه حقيقة أم لا، أن أفلام هذه الأفلام الغربية دائما العلاقة بين الولد أو البنت مع والديها علاقة توتر، علاقة عقوق، صراخ ومشاكل وكذا. ما يعطونك صورة بر ما في موجود، بر الوالدين أبدا غير موجودة. هذا باستقراء وممن أخبرني، ممن شاهد يقول يكاد يجزم أن 100% العلاقات الأولاد مع الوالدين دائما عقوق، دائما يعني صراخ. وهذا المراهق أو المراهقة جايبينهم في العمل على أنهم أبطال، المشاهد متعاطف معهم أصلا، فكيف لا يقتدي بهم؟ إدمان المراهقين على هذه الأعمال يعزله عن أهله وعن والديه وعن أقاربه، النتيجة ينقطع التواصل معهم، فيزيد ذلك من القطيعة والتمرد عليهم. الأسوأ من هذا كله أن يكون المجرم السيء، سيء الأخلاق والأقوال والأفعال هو البطل، يعني هذا السيء هو بطل العمل، بطل الفيلم أو المسلسل، كما في مسلسل ناركوس البطل مجرم وتاجر مخدرات وقاتل لكنه بطل. الكاميرا تتحرك معه وتنقل حيثياته، المشاهد والمراهق طبيعة الحال متعاطف مع هذا البطل، يعني لو يبغي يسوي جريمة هو متعاطف معه، نعم افعل الجريمة، شلون تخطط لها، افعل انجح، شلون يسرق، اسرق، سو كذا متعاطف معه، يبي يقتل ايه يقتل بهالطريقة، متعاطف معه في المخدرات وفي الإجرام وفي السرقة وفي القتل. هذا مسلسل. هناك مسلسل أمريكي آخر ديكستر قاتل متسلسل ويقتل باحترافية ونظافة وانتظام، ها هو بعد يعني حتى ما يعطيك بهالطريقة، لا يشوق لك المسلسل. في الصباح هو جنتلمان ويعني موظف محترم، يعني يداوم في مركز الشرطة في ظهر قسم الطب الشرعي، طيب وتحليل الجرائم وزين، والكوفي معاه ولابس لبس مدني وطيب وكذا، وفي الليل ينقلب الى مجرم، يصيد الضحايا ويقتلهم، أو يقتلهم باحترافية وطريقة يبين لك، يقول لك شلون يعني تقتل من غير ما تترك أي دليل، لأنه هو يشتغل في الشرطة فيعرف كيف يمكن يصل إلى المجرم أو القاتل، فهو عنده النظام كامل سيستم كله، فعارف شلون يقتل من غير ما يترك أي بصمة ولا أثر ولا دي إن إيه ولا شيء. لا، موسم موسمين ثلاثة ثم مواسم. أول مسلسل إسباني الأشهر عالميا لا كاسا دي بابيل. لا كاسا دي بابيل، وما أدراك ما لا كاسا دي بابيل. هذا المسلسل الإسباني اللي يعني طارت بشهرته القنوات ونتفليكس. أبطال سارقون، مجموعة حراميين نصابين رجال ونساء اجتمعوا على يبوا يسرقون المال العام. وانت طول المواسم هذه، موسم مدري موسمين والأربعة الله أعلم مواسم، وكل مرة يسرقون من مكان لمكان، وانت كمشاهد متعاطف مع الحرامي، متعاطف مع السارق. سبحان الله يا جماعة، شيء غريب. يعني تتمنى تتم السرقة، تتمنى أن الجريمة تنتهي، فانت كل حواسك أنك انت مع المجرم. المراهق والشاب شنو تتوقعون يأخذ من مثل هذه المسلسلات والأفلام؟ تتوقعون الجريمة تقل في المجتمعات، أما أن الشاب والمراهق ينظر إلى القتل والسرقة والجريمة كنوع من أنواع إثبات البطولة والرجولة؟ حتى هذا المراهق لو ما تحول إلى مجرم ولا إنسان سيء، هو شنو القيم والأفكار الخاطئة والمدمرة التي تصل إلى عقل هذا الشخص، خاصة إذا هو بعد في عنده في غرفته بشكل خاص يتابع، والوالدين خبر خير، لا الأم تدري عنه ولا الأب. وهذه نتفليكس قاعد تربيه على فيلم، على مسلسل، على فيلم وثائقي يعني مزيف، على كارتون وأنمي وأفكار وضلالات وعقائد منحرفة والحاد وشذوذ والجنس وشيء غريب. هل سيكون هذا المسلم النموذجي؟ هل سيكون هذا مواطن صالح في مجتمعه وهو يشاهد ليل نهار ليل نهار مثل هذه الشخصيات في صورة قدوات؟ أنا يعني اعتذر أني قاعد أذكر أسماء مسلسلات وأعمال حتى أنا أقرب الصورة، حتى تكون صورة واضحة. ما أبغي يكون هذه دعايات لهذا مثل هذه الأعمال، لكن لابد حتى أضع يدك على الجرح حتى توضح. ومن جهة أخرى، هذه الأعمال كيف تقدم الأشخاص الطبيعيين العاديين أو الموظفين الملتزمين في مثل الأعمال؟ ما يمشي الرتم المسلسل والدراما، لابد في أكشن، لابد في حماقات، لابد في جنون، لابد في أشياء شاذة في المجتمع، لأن الناس طبيعيين ما بتسوي لك دراما عندهم. هم عندهم أن الشخص الأحداث الطبيعية والأشخاص الطبيعيين ما تسوي لك دراما ولا تسوي لك أكشن ولا تسوي لك إثارة ولا غموض، لابد يكون في. فالنظر إلى هؤلاء الموظفين أو الأشخاص العاديين الطبيعيين، النظر في العمل على أنهم حمقى وأنهم لا يفهمون شيئا. وهذا سؤالي أنا أصلا لكل من يتابع مثل هذه الأعمال، الله يعافينا وإياكم، سؤالي لهم كيف يقدمون المتدينين، مو ناس عاديين، المتدين في مثل هذه الأعمال كيف يظهرونه؟ حسب علمي أن المتدين وفي مثل هذه الأعمال يقدمونهم على أنهم سذج محدودي الفهم، عايشين في زمن غير زمنهم، ويعكفون في مثل هذه الأعمال على السخرية منهم. هم رجال الدين، سواء كان هذا رجل الدين أو المتدين، سواء كان نصراني أو مسلم، الإساءة لا موجودة في هذا العمل، في مثل هذه الأعمال. طبعا لا يمكنهم السخرية من صاحب النجمة الخماسية، أنتوا فاهمين ماذا أقصد؟ هذا المستحيل يسيئون لهم. واحد يقول لي ما قد رأيت في عمل إساءة صاحب النجمة الخماسية، ودي أذكر أساميهم بس تدرون يا جماعة، مو بس يقفلون القناة، كل شيء يروح. يعني حتى حريتنا في نقد ممارسات، احنا مقيدين الآن في طبيعة الحال. هذا النتاج وهذا الإساءة لهؤلاء أهل الدين هو سيترك تأثير في شبابنا، فيحتقرون المتدين ويعتبرونه رجعيا وإنسان متخلف، وتلك مقدمة للنفور من أحكام الدين. والنتيجة خاصة إذا كان طرحه المتدين المسلم، النتيجة كره العلماء والجرع عليهم وإلقاء التهم التي تمس مصداقيتهم، في مقابل احترام مظاهر التحضر الغربية من عري وسكر وحفلات وسهرات الليل في النوادي، لأن عقول المراهقين مع كثرة المشاهدة بالشهور والسنوات قد برمجت على طلب التسلية وجعلها هدفا لهذه الحياة. أيها الأحبة، أنا بإذن الله مستمر في الحديث عن نتفليكس وتحليل بعض محتواها، فدعواتكم لي ثم ساهموا معي في نشر هذه الحلقات. هذه الحلقات جدا مهمة، جدا مهمة، تصل للآباء وتصل للأمهات وتصل للمعلمين والمدرسين والتربويين وبعض الجمعيات الاجتماعية والوزارات وكذا، حتى يستيقظوا. ولعل تكون هناك خطوات أخرى تربوية في مثل هذه الأمور. يعني أنا أقول شيء صعب أن منصة بهذا التأثير وبهذا الحجم على عقول المراهقين والشباب والمشاهدين و و و و بميزانية ضخمة وإحنا ما ندري عنها شيء، ولا تقارير ولا معلومات ولا إحصائيات، وبعضها ما يدري عنها شيء. حتى واحد يقول ما أدري، هو منصة، هي هو في التلفزيون، ولا هي قناة، ولا هي موقع في الإنترنت، مو فاهم. أبي يقول لي أنا ما أدري شنو نتفليكس هذا أصلا، وعيالي يمكن يتابعون نتفليكس. فأرجوكم خلونا نتعاون في مثل هذه الأمور، وأنا بإذن الله أيضا يعني في خلال المنتدى أطرح بعض الأسئلة بخصوص نتفليكس، تدعمون أيضا بعض المعلومات اللي عندكم، وساهموا معي بالحب، ساهموا معي في توعية الناس. بإذن الله نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، ونواصل الحديث عن آثار السلبية التي تتركها منصة نتفليكس وغيرها على عقول شبابنا وبناتنا.